إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا مجلس الجمعة الذي من الله علينا به، ويكفي في منة الله فيه أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فيرجع العبد إلى أهله هنيئا قريرا بمغفرة السيئات وعظيم الطاعات. فإنه قد جاء في الحديث أو جاء من نعم جاء بالحديث خرج ابن حبان: فضل علم خير من فضل إيش؟ عمل. يعني لو رحت حج نافلة لكان بقاءك في الدرس تستمع إليه خير من نافلة الحج، لأنه قال خير فضل علم خير من فضل العمل. فهنيئا لإخواننا هؤلاء الأفاضل الذين رفعوا رأسا بالعلم فأحبوه حتى أحيوا المساجد بحضور الحلقات والسماع للعلم ومعرفة فضله، فلولا الله ثم أمثالهم لم يكن هذا الإحياء لمثل هذا المسجد وغيره. فطلاب العلم لا شك أنهم صفوة الله. يكفيك أن من دلائل طيب قلوبهم ملازمتهم الحلقات، كما ترون لا يستطيع لازم الحلقات من كان في قلبه من دنس الدنيا يثقل عن سماعها فيعرض عن العلم، أما من طاب قلبه وزكت نفسه فإنه لا يمل من سماع العلم، لأنه يحب الله والعلم نزل من الله، فهو يحب أي شيء جاء من الله، لأنه هو الذي خلق عينيه ولسانه وشفتيه وأنعم عليه ورزقه، فمن حبه في الله أحب العلم الذي نزل منه. ويكره ما يضاد الله من المنكرات من الشرك وهو أعظم المنكرات، ومن يخالف الله بأنه يريد عياذا بالله أن يخطط طريق غير طريق الرسول في هداية الناس كجماعة الإخوان والتبليغ، يكرههم في الله، لأنهم يقولوا عندنا طريقة يعني لسان حالهم أحسن من طريقة الرسول في إصلاح الناس، نمسك الحكم ونقتل الناس ونذبح الأبرياء من أجل الحكم حتى نصلح الناس. فيقول هذا ما فعل الرسول، الرسول كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة حتى ثاب الناس إلى الله، وجاء الملك تبعا لا قصدا كما تفعل جماعة الإخوان والسورية وغيرهم. فهو أي منهج يخالف منهج الرب يكرهه، لأنه يعتقد أن الله حكيم عليم، أنه لا يستطيع أحد يأتي بشرع مثله. فلذلك يحب العلم لأنه أخصر طريق للجنة، ويكره الجهل لأن الله يكره أهل الجهل المعرضين عن العلم سبحانه: ألم تر أن الذي رأى الحلقة ثم خرج المسجد ولم يجلس قال أعرض فأعرض الله عنه، لم يجلس في الحلقة خرج ولم يجلس قال أعرض الله عنه، والذي جلس في الحلقة وسد الفرجة قال عنه آوى إلى الله آواه الله أي أدخله الجنة. فصار في فرق عند الله بين من يهتم بما أنزل من القرآن والسنة ويدرسهم وبين من يعرض عنهم، من يعرض قال أعرض الله عنه، من أقبل قال أدخله الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل الجنة، ويجعل طلبنا العلم خالصا لوجهه لا رياء ولا سمعة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. المقصود بالعلم العمل وترك المعاصي، فإذا ما جعل الله لك خشية في القلب وإعانة ستنهمك في الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وترك معصيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. عباد الله، إنه إذا توفي أو قبض العلماء آخر الزمان أتى الناس ما يوعدون. انتشر الزنا وظهر الجهل وشرب الخمر والمخدرات كما ترون اليوم منتشرة في العالم، ويحاول أعداء الله يدخلون في جزيرتنا، إلا جزيرة عربية عندنا والحمد لله فإن أقل العالم بنسب عظيمة لأنها تهرب ويقتل ويعزر بالقتل من يروجها. وجعلت الدولة إدارة لمكافحة المخدرات للحد من شرها. فحينئذ بوجود العلماء يخل الزنا، بل يذهب أمره، ويقل شرب الخمر وتعاطي المخدرات وقطيعة الرحم. بموت العلماء تظهر الفتن وتظهر الزلازل عياذا بالله ويقالب الحجر، فيكون خراب العالم بموت العلماء آخر الزمان. فما دام الناس يختلفون العلماء في الدروس ويسمعون منهم فهم بخير، ما دام بينهم أهل علم يبصرونهم بدينهم. فإذا مات أهل العلم وقبضوا أتى الناس ما يوعدون من الفتن والمحن التي لا يطيقون، نسأل الله العافية. حتى يتمنى الرجل في آخر الزمان من أهل الصلاح أن يموت، يعني كل واحد يبغى يعيش. هذا الرجل اللي باقي على دينه يخاف أن يفتن، فيتمنى أن يكون في القبر لكنه ثابت على دينه قبل أن يفتن، فيظهر الزهد في الحياة في آخر الزمان من قبل الصالحين وإرادة الممات. وذلك في مصداقه قول الرسول فيما رواه البخاري في صحيح: يمر الرجل بقبر الرجل يقول ليتني مكانك، أموت على التوحيد ثابت على دين رب العبيد، ولا أفتن ولو بالتمتع بزهرة الدنيا من أموال ونحو ذلك. فحينئذ استغلوا هذه الفرصة عباد الله من وجود قليل من العلماء بينكم ولطلب العلم. فكنت أنذر بعض المقصرين، يشتكي بعض المقصرين من أسرته، يقول ينظرون في قنوات محرمة يعني، ويتصلون باتصالات محرمة وكيف العمل. فقلت يا أخي ما لي حل معك أنا إلا بتذكر حالنا، حال الناس آخر الزمان لما يموت العلماء. ماذا قال لنا النبي حين يقبض العلماء؟ وش يصير في الدنيا؟ يظهر الزنا ولا؟ فلو أنك تعاملت مع هذه الأسرة بالغفلة أو تركتهم يغفلون عن العلم، وش يصير فيهم؟ شبه بيش بالناس آخر الزمان لم يموت عنهم العلماء. اعطني الفرق بين أسرتك اللي تعيش بين أربع جدران هذه وما دخلت عليهم العلم، وما جبت أولادك الحلقة، ولا حطيت عندهم بث مباشر وعدتهم بغداء مثلا اسمع البث المباشر بس لما ننتهي ترى معناها انتهى الدرس وانا باجيكم. المهم حيلة تسمعهم العلم. فكان مجاهد يقول كنا نكبل بالسلاسل، أو نكبل ولدان بالسلاسل ليحضروا يسمعوا. في العلم إذا سمعه الإنسان يزكي قلبه مرة بعد مرة، تتحول حياته للخير لأنه فيه بركة. فقلت له إذا أردت أن يبقى أهلك على هذا النحو الذي تكرهه من الاتصال بالقنوات المحرمة، لربما تخرجهم عن طاعة ولي الأمر ونحو ذلك، فأبقهم بعيدا عن الدروس العلماء بس. كيف أنا استنبط هذا؟ أنا نفسي استنبطته لما شفت الرسول وأنا أصدق الرسول، نعم كما أنطق بأبي هو أمي. فلما أخبرنا الرسول أن آخر الزمان بموت العلماء يظهر الزنا وشرب الخمر والقتل الكثير إلى آخره لبعد الناس عن العلماء وموت العلماء فيهم، إذن أنقل الصورة هذه اللي في آخر الزمان، جيبها في زماننا هذا، زمن يعيش فيه بعض الأسر أو كثير منهم في أربع حوائط في معزل تماما عن العلم. يعني كان حتى في أيام نجد يحدثوني قبل 90 أو 120 سنة النساء إذا ما عندهم بث مباشر لا شك ولا عندهم ميكروفونات ولا عندهم وش يسوون، يجون أكوام وراء خطيب الجمعة أمم من النساء يقربوا مرة عشان يسمعوا الخطيب، لأنه وقت ما في مكيفات وفي سيارات، هدوء. الخطيب إذا صاح في مسجد الطين هذاك اللي ما فيه حتى اللي خصف وحر وكذا، وصاح الخطيب يسمعون النساء وراءه، يكون يعني سودوه لأنه معه، ويعني سودوه لأنه من طبقة غنية، الشيخ سعد حصين من طبقة في نجد، وأخوانه وزراء وأخوانه وجاهة، فالتبليغيون يعني طاروا به لما صار معهم 10 سنين معهم، فدخل في وسطهم وكان يخرج معهم، وكان إليه أن تبين له أنهم ضلال لا ينكرون شرك، يقرون الشرك ويدعون لأنفسهم، أهم شيء يخرج واحد معهم، المهم تركهم بعد، ويبايعون على الطرق الصوفية لمن يستدرجونك يعني يخرج معنا بسبب الله لأنه أحباب، ويخرجوك معهم شوي ودوك في آخر شيء الهند ويتبايع على الطرق، كما ذكر واحد من جدة هنا كان يمشي معهم، وصل في الأخير إلى رئيسهم اللي بدأ يراوده في الشرك ويقول له ترى الأولياء لهم تصرف، ترى الأولياء، بعدين تركهم لأنه مؤسس من هنا أصلا، سمع الشيخ خديجة في التوحيد، فراح معهم ومن هنا ومن هنا 10-20 سنة لين وصلوا لرأس الهرم. لما وصل رأس الهرم لقوا عليهم شخص مثل الملك يمجدونه وكذا، قال سيجتمع معك اجتماع خالد، تصبح له الخادم، أنت خادم خاص له يعني، فعنده شروط حتى يصبح خادم له، الشرك. قال أنتم في السعودية الشرك، ويعني هذول الأولياء لهم تصرفات، اللي يتوسل بهم يعني يلقى خير يعني، بدأ يدعو للشرك، هذا رأس الهرم، تركهم وصنف فيهم. كان منتشر في جماعة تبليغ الزنا، كان منتشر في جماعة تبليغ الزنا، طبعا بعضكم الآن يقف شعر يقول لا يا أخي لا، ما نقبل الظلم ما نقبل، هذا رجل في وسطهم أخبرني عاد أكذب شيبة مثله، والشيخ الفوزان قدم له أنه العلامة سعد الحصين، أكذب ما أستطيع لأنه هو رجل ثقة ودخل فيه. طيب أنا أبي منكم الجواب، ما الوجه اللي يخليني لا أستبعد هذا الذي قاله الشيخ؟ أصدقه بل لا أستبعده، لا ينبغي أن أستبعده، ما الوجه غير أنه كان في وسطهم هو؟ هذا وجه يعني خبر ثقة، قال إذا جاءكم فاسق ولا ما فتبينه، إذا جاءكم ثقة ثقة يعني، ما الوجه؟ بس الجهل يا أخي، بقولنا آخر الزمن موت العلماء انتشر الجهل، الجهل بظن نتيجة انتشاره، فاهمين؟ قال يقبض العلم يظهر الجهل، يشرب الخمر موت العلماء، يصير جهل الأرض، فتبي تنقل أهل بيتك أنت لآخر الزمان قبل أن يأتي، اعزلهم عن العلماء، لا تعطيهم بث مباشر ولا تعطيهم كتب ولا تخليهم يسمعون خطبة الجمعة ولا تجلس وانت تتنزه معهم تذكر لهم تفسير آية واحدة على قال سمعتها في الدرس ولا شيء، اعزلهم اعزلهم مرة، سينتج بعد فترة شيء، إما تراه يعني من ولد من أولادك يمشي في المخدرات، ربما بنت من بناتك قد تمشي في طريق الرذاذ مع الرجال إلى آخره، انتظر إلا أن يشاء الله، لأن عرفنا هذا ما نزم بهذا، لكن قد والقد يعني في خطر الجهل، لذلك الشيخ الوهاب نبه قال الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه إيش سلاحه العلم، فما يجي هؤلاء فيها العلاقات كلها محرمة إلا النكاح وما سواه هي طريق للسفاح، فإن الذي يعرض أسرة الخطر يعزلها عن العلم، كل أنواع لا خطبة جمعة لا شيء، انتظر نعم. فقد يقول قال لا والله كذا جاء عن الأخ هذا، قال لي لك قبل أن أكتشف هذا الشيء كنت أشوف نموذج من الصفاء وكذا، إيه صاروا بوجهين لأن يشوفونك أنت تحب الدروس تختلف، صاروا يحترمونك إذا جيت وصبوا القهوة وصلون وقتها، وإذا غبت فعل أفاعي صار دخلنا في النفاق. بعد كله وراءه الجهل، كله وراءه الجهل، النفاق فما أعلى فما دون لو كان في شيء دونه. إذن يا إخواني لابد أن نهتم بالعلم، لأنه سلاحنا الذي يحصننا ويحصن أولادنا من الرذيلة، من الشرك، من البدع، من القتل. يتخرج ولد من عند أب لم يحضره درس واحد، ولم يحثه، لم يحضره الجمعة يحضره ولده سهران نايم ما يسمع الخطيب وش قال، ما فهم. إذا طول الخطيب دقيقتين قال الخطيب يطول الله دي القلب مشحون بالدنيا، ما يقدر يسمع العلم. في القلب إذا تقذر طهارة ما يستطيع يطول الخطر. لكن خلف مجلس التجار يقولوا له العقار 6 ساعات متواصل يقعد معه، والخطيب دقيقتين زود قال طول الشيخ، قلبه متنجس في الدنيا ما يستطيع يطول في العلم في مجالس الدنيا. نسأل الله العافية. أجيب مثل هذا الشاب واعزله عن مجالس العلم وعن مجالس، غدا إذا ما انتبهت له وعلمته لا يستبعد يجيك بجناية قاتل زوجته منفعل عليها وقاتلها، والقتل جهل، ما يعرف حرمة الدماء، ما يعرف، ما حضر دروس يعرف في حرمة الدماء وحرمة انفعل عليها وضربها للقتل. ويلا قاصين ولا ذك كلها بالجهل. قال النبي آخر الزمان مش انتش الهرج قتل جاهل ما يعرف حرمة الدماء وعنده تأويلات فاسدة في القرآن يقتل به تلك الخوارج من الإخوان المسلمين السورية. فإذا إلا يخاف على أسرته من أن يكونوا دونات، أن يكونوا زنات، أن يكونوا شاربين خمر، فليحفظهم بالعلم، يحببوا لهم، شوفهم خوف السلف على أولادهم. والله يذكر في بعض الأثار مرت علي قال كانوا يسلسلون صبيانهم إلى المجلس ليسمعون العلم، يسلسلونهم سلسلة يأتون ويسمعون العلم. ثم يأتي شخص مسكين عنده تحزب يقول ألاحظ على معلم حلقتكم، يقول أنه إذا غاب الطالب 3 أسابيع شهر سأل عنه وين راح، المفروض يخليه يروح مع السلامة لا يسأل عنه. هذا أظن جاهل حبيبي بخطورة الإعراض عن العلم والجهل، ولا فما دام الرجل باقي في حلقات العلم فهو باقي في حصانه وخير، إن كثرت ما يسمع سيخرج من السيارة. لأنه شوف الآن ايش يدور بين الناس، ذكر الجوالات وتطوراتها، ذكر السيارات وتطوراتها، ليش اكثر من هذا؟ ليش ما سيء؟ انت لما تعرض نفسك كثرة سماع الدروس ايش تسوي؟ لا شعوريا تلقى لك السيارة تقول لها لك ما معنى الصمت، شوف السيارة ما جاوبون انك دا مشحون. الله يبارك بايش بالمعلومات. انت ايضا لما قبل ظهور النبي وش كان الناس يسوون؟ خذ مثلا موقف مؤلم مبكر حقيقة، ولد قام للرسول فقال يا رسول الله أبي منه؟ قال فلان، إلا أمه تسمع من بعيد. أول ما جاء الولد البيت كانت ما تستحي يعني موت، عقيت أمك كيف؟ قال الله ساتر علي فضحتني قدام الناس، حنا كنا في الجاهلية نأتي قاذورات ما بلغنا العلم، فكنا نتساهل في أشياء ونقع في الزنا، ويعني جاءنا الرسول هذا وخلاص تركنا، جاي ما تركت الرسول حتى فضحتني من أبي. شوف موقف مبكي ولا لا، صح ولا لا؟ فلما قالت لما كنا ما وصلنا العلم وش سوينا؟ عملنا القاذورات وعملنا. طيب انقل الأسرة أيضا لشيء يشبه ما قبل البعث، لا تسمعهم علم، شوف شو بيطلعون، غفلة وترك صلاة. وقد تبقى العفة والحمد لله في أصولها لأن التربية وكذا وكذا، لكن تظهر أشياء وأشياء أخرى، مو بشرط أنها يعني فواحش، أشياء أخرى قد تؤدي للشرك. فعلى المسلم أن يتقي الله في أسرته ويعلمهم العلم النافع، يقرئهم 3 أصول، الأصول 3 للصغار، 3 أصول للكبار، ويحفظهم، يراجع معهم ويجيبهم الدروس، ويحسن إليهم، فيحسن الله إليه بهم إذا كبروا. فإذا جاء الواحد يشتكي عقوق ولده له إذا كبر، فقول أنت عقيته صغير، ما حفظته بالعلم، فعقك كبير، أهملك وصار يوديك لدار العجزة ودار ما عنده إيمان يطيق أن يحملك، خلاص كبك، ما عنده إيمان، ما ربيته في الدروس ولا ربيته في العلم. فإذا رأيت من ولدك عربد عليك إذا كبر وعقوق، فيكون أول الجنات أنت، لأنك ما أحسنت له صغير بتحبيب العلم له والمنافسة في حضور حلقاته، خليته ما ولا سألته عن العلم ولا، فاجري ما تفعل. كذلك من كان له والدين يقسوان عليه، مهملهم أصلا، إبراهيم وصل العلم لأبيه بالطريقة اللي يستطيعها، لكن هذا مهمل والده من العلم، ما يسمعه إياه ولا يحط له كتاب قدامه يقرأه بالسلفية ولا شيء، ثم يجي أبوه يقسو علي، أبوه طردني، أبوه، أنت مهمله بالعلم، خلاص اكتفيت مرة سكك بكلمة أو ضربك على وجهك وتركت تعليمه. يا أخي تحمل، مثل إبراهيم راود مرة بعد مرة، نوح مكث في قومه 1050 سنة ويجي يشتكي، أبوي قاسي عليه، أبوي طردني، أبوي لا تمشي مع ذول الجامية اللي حضروا المسجد، أمنعك وتحضر عندهم. كم طالب اشتكاني من هذا، يقول أبوي يمنعني يسميكم جامية هنا، ما يخلينا أحضر. يا أخي علمته، يا أخي أنت جاني على أبوك، وريته كلام الشيخ الفوزان اللي ما في جامية، وريته كلام الشيخ اللي يثق فيهم، أعطيته كلامهم، ولا كذا تركته مسكين ضايع، ثم تجي تشتكي منه. هل إبراهيم أهمل أباه؟ لا والله، مو ذيك النصيحة فقط لإبراهيم اللي جابها الله في القرآن، هذه واحدة من النصائح، كان دائما نصح له، هذه واحدة من النصائح الله كشفها لما قال وهجرني مليا، أراك أحسن طريقة كيف تعامل مع أبوك بالحسنة في مراودته. فحاول إبراهيم مرة بعد مرة مرة بعد مرة، وأدى الذي عليه مع والده. فلا تشتكي من أهلك ولا ولدك ولا والدك إذا أنت قصرت معهم وخليتهم معزولين علم بما يشبه من وجه، يعني ما قبل بعثة النبي وبعد موت النبي عند ظهور آخر الزمان بموت العلماء، واحدة من الأسرتين اللي عاشت هناك واللي عاشت هنا. فالأسرة الوسط الآن اللي عيشها الآن أو في آخر الزمان هي تشبه هذه أو هذه بغير العلم. وضح يا أخوان؟ وضح؟ الحمد لله. إذن لن نجي في الموضوع الذي نود أن نجلس فيه بعد هذه المقدمة التي تبين خطورة الإعراض عن العلم، وخطورة أن يشعر الرجل إذا سأل أهل بيته هل سمعتهم البث، رأيتهم غير مبالين أن فاتهم العلم، ورأيت أنهم معزل عن العلم، لابد تراود وتراود حتى يهتموا بالعلم وتخوفهم بالله. بعد هذه المقدمة لنرجع في المقصود. الآن نأخذ في هذا المجلس شيء من الصور التي أجملنا الكلام فيها في خطبة الجمعة، فروينا الحديث الدارمي عن رجل قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مشيدا بالثناء عليه بثناء لم يذكره في أحد من الصحابة، وقد يتفضل الله على صحابي بجزئية تكون أفضل من غيره، لا يعني أنه أفضل من غيره كأبي بكر بالكلية، واضح؟ واضح؟ مثل أويس القرني مستجاب الدعاء، لا يعني أن النبي قال لعمر اذهب اطلب الدعاء عند أويس يا عمر أن أويس أفضل من إيش؟ أفضل من عمر، واضح؟ أي نعم. فهذا الصحابي عبد الله بن مسعود، يعني رجل الآن لو شفته وشافه يعني من لا يعرف من لا يعرفه ويكون من أهل العجلة استهان به، يعني رجل يقال أن ما كان عنده طول في القامة، وكان نحيل وسيقان نحيلة وأعضاء نحيلة، بحيث لو هبت الريح وسيقانه على جدار شوف تلعب فيه الريح كذا من, 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 من دقتها، لكن وعاء ملع علم، حتى قال النبي فيه اللهم ارض عنه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، وأخذ يأخذ من عواد أراك على جدار يتناول الشجر، وجاءت ريح شديدة واستغرب الصحابة، شافوا سيقانه تلعب بها الريح، ما نفكر بس نضحكوا كي يعني سيقانك تلعب فيها الريح، قال تضحكون؟ إنها لأثقل في الميزان من أحد، ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسئل حذيفة وهو أمين السر، حتى كان عمر يقول لحذيفة من أنا من الذين سمى الرسول منافقين يا حذيفة، ولما يشوف اشتد عليه يقول لا ليس أنت منهم ولا أحد يسألني، مؤتمن أنا خلاص لا أحد يسألني بعد ولا تسألني خلاص، لا ما أنت منهم يا عمر، مبشر بالجنة عمر ويخاف، كيف واحد منا يأمن على نفسه من النفاق؟ أعوذ بالله. فسئل حذيفة من تعرف أكثر الناس شبها في دله وسمته بالرسول محمد مين؟ قال عبد الله بن مسعود. أبيك تقول لنا منه الذي لا يزال تراه كأكثر الرسول في مشيته في حتى يتوارى عنه حتى يدخل بيته، ما نعرف بيته شو يسوي، لكن على الأقل قدامنا كيف مشيه كلامه مع الناس إنكار المنكر، من أشبه واحد فينا بالرسول؟ قال عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود نبه على مسألة خطيرة جدا فيها رد على سلمان العودة وفيها رد على الإخوان المسلمين والسورية، خطيرة جدا، حيث ظهر سلمان العودة قبل فترة، وأنا شخصيا أظن أن لقيت السؤال على شيخنا الفوزان في الطائف، زهد في التوحيد سلمان العودة، فقال التوحيد ترى يعني لا تكبرون أمره، التوحيد التوحيد ترى ممكن تعلمه 5 دقائق خلاص معروف يعني. غضب الشيخ الفوزان لما سمع هذا المقال من سلمان العودة، ونقلتها له أنا أو غيري، في أنا كنت أقرأ الأسئلة على شيخنا بعد ما أقرأ عليه الكتاب، أقرأ على الأسئلة رفع الله قدره شيخ صالح الفوزان، فأظن أنا ألقيت أو غيري السؤال، ما حكم من يقول أنه يمكن أن نتعلم التوحيد في 5 دقائق؟ فقال الشيخ إذا كان كذلك فحينئذ نقول من يقول عالم يخرج في ربع ساعة، لأنه يتعلم الفقه في 5 دقائق والتفسير في 5 والحديث في 5 واللغة أو كذا في 5 أو علم الأصول في 5 وخرج لنا عالم في كم؟ في ربع ساعة. سبحان الله، يعني لا تقول كيف، الله على كل شيء قدير، هل هذا معقول؟ فجاء عبد الله بن مسعود بين أمر التوحيد أنه يحتاج إلى سنين في دراسة، وأنه علم عميق، علم العقيدة ليس أمره هين. فقال الربا 70 بابا والشرك بالله مثله، فقط كتاب التوحيد اللي درسناه هنا في 2 سنين، هنا في 2 أو 2 سنين مسائل ومباحث كثيرة فيه وأسئلة وذلك أنكر الإمام مجد محمد الوهاب على مثل سلمان العودة وامثاله، حيث قال وقولهم ومن الجهل، يقول الشيخ محمد الوهاب ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه سهل، وذلك جربنا أن نسأل هؤلاء الذين لم يدرسوا التوحيد، يعني ما أعطوا اهتمام، فقلت كيف يكون الشرك أكبر في الخوف، كيف يكون الشرك أكبر أصغر في الخوف؟ فقال والله ما أدري، يعني مباحث 3 سنة عجيب، هذه أعظم مباحث، يعني ما تخلد في النار ولا تخلد إذا جهلت التوحيد، يعني ما تضمن نفسك تموت مشرك وتخلد في النار، ولا كيف تقول المباحث ما أبحثها؟ أول شيء هذا المباحث، الشرك الأكبر في الخوف، الشرك الأصغر في الخوف، الشرك الأكبر في المحبة، الشرك الأكبر في الطاعة، كيف تقول أنا المباحث لا تسألني فيها؟ عجيب. قال اسألني عن الخلافات الفقهية، واسألني عن الإجارة والجعالة، واسألني عن مواريث، لكن هذه الأشياء بالله عليك، عجيب والله، وهذا خلل كبير والله، أن يبدأ الإنسان بالاهتمام بهذه الفروع ويترك الأصل الأصيل وهو التوحيد والعقيدة، والذي كان يسميه أبو حنيفة الفقه الأكبر، العقيدة هي الأساس الذي إذا خربت بالجهل خرب الإسلام في قلبك كله، والله الأساس. واحد ما يعرف أن من العقيدة احترام الصحابة، يجي في مجلس يقول والله كان المفروض عثمان الله يهديه، إيش 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 الله يهديه، تكلم على صاحبك أنت. عثمان بن عفان مثل سيد قطب كان جاهل بالعقيدة، فطعن في من عثمان، قال وكانت خلافة عثمان فجوة سببت مشاكل المسلمين، أعوذ بالله. فالجاهل بالعقيدة ما يعرف هذا، ويجي في مجلس يقول كان عثمان المفروض يسوي وسوي. تكلم على مين أنت؟ النبي قال ذكر أصحابي فأنفق، وهذه عقيدة، احترام الصحابة وحبهم عقيدة. إذا فسدت هذه العقيدة وأبغضتهم أو أومأت لهم إيماء فسدت عقيدتك، لأنه هم اللي نقلوا لنا العقيدة والإسلام كله، لا تخوف فيهم مرة. وآخر ما يعرف أن العلماء هم اللي نقلوا إيش أيضا عن الصحابة، لو الله ثم العلماء ما نسمعنا الصحابة إيش قالوا، يبدأ يتخوف الشيخ الله يهديك. وقف، لا تكلم عن المشايخ السلفية، حدك أي الحدادي أو أشباههم تحطه مقلات بين كالمقلات بين يديك تأكلها، لا، حد العالم له حرمة، لا تتكلم ولا تومئ، لأنه هو اللي قال لك إيش هدي الصحابة، فإذا طعنت فيه وزهدت فيه خلاص، حتى الصحابة ما نعرف وش هديه. والله يدي الشيخ كان سوى كذا كان، نعم لو في خلاف فقهي من غير حتى عائشة كانت لما تتكلم في خلاف فقهي مع المشايخ تقول ابن عمر لعله نسي النص، الله يحفظه ويرحمه وتعطي له مكان، بعدين تبين المسألة في ذوق، مو كيف تفوت هذه المسألة، والله يا صبيان كتاب يعرفونها، يطيح الشيخ هذا ويطيح الشيخ. هذا هو الجهل بعينه. أنتم فحراس العقيدة هم الذين تعلموها وأتقنوها وعظموها في نفوسهم، وعظموا أهلها من العلماء الذين نقلوا العقيدة والصحابة من قبل، هذول حراس الدين. أما المتفلتين المتلاعبين دول من أول صفاتهم التلاعب بأعراض الصحابة بأعراض العلماء من السلفيين، ما يهتم ما يعظم الأمر. شوف الرجل الغيور أول ما يذكر عالم عنده أو أشد من ذلك الصحابي ينتفض في المجلس ويقوم نجلس، ما يهز رأسه ويضحك ويماشي ويداري، هذا دليل على ضعف إيمانه ونفاقه، نسأل الله العافية. أي نعم. طيب، فحينئذ نتجاوب مع هذه الكلمة اللي قال ابن مسعود في الرد على جماعة الإخوان لما يهتمون بالتوحيد، وجماعة التبليغ أيضا الذي لا يهتمون بالتوحيد فدل على فشلهم، فإن أساسهم الحكم عندهم وطلبه هم السرية، فلذلك سيكون شرحهم للتوحيد شرح إجمالي لا دقيق مفصل مثل السلفيين. ابن تيمية سلفي، وابن القيم سلفي، وبكر وعمر أساس السلف، فهؤلاء غايروا طريقة السلف في أمر التوحيد، فدرسوا أو درسوه السرية لكي يخرجوا به على الأمر، وترك القيام به الإخوان يقول لن يفرق الناس عنا ونحن نريد نكتلهم. فإذا قلت لهم توحيد ما توحيد، عابد البدوي بالملايين عباد البدوي، فسينفرون عنا، كيف ننتصر على يهود النصارى وحنا قليل، نجيب معنا القبوري والماتردي والأشعري والحلولي كل بكلمة حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا بعض ما اختلفنا فيه حتى لو اختلفنا عن الرافضة، يا أخي إخواننا ذول ونهنيهم بالثورة على الخميني ونفعل، تعرفون هذا مذهب الإخوان، هذا هو مذهبهم لأهلكهم، التهاون كما قال الباني فيهم حتى في الأصول، المهم تتكتل معنا لنخرج على اليهود والنصارى في زعمهم، ثم هم أصدقاء اليهود، لأن الرافضة حمير اليهود والإخوان حمير الرافضة. نشوف تعاون الإخوان مع الخميني مع هذا، وتعاونهم في مع الحوثيين في اليمن، نعم هذا هو الإخوان دول. نسأل الله العافية. حينئذ لنفصل في الدقائق المتبقية ما أجملناه في الخطبة بعد كلمة ابن مسعود هذه، أن الإشراك 70 باب، فخطأ حينئذ نقول نتعلم هذه الأبواب في 5 دقائق، والشيخ ابن الوهاب عقد 63 باب في التوحيد، وهذا يقول نتعلمها بخمس دقائق، نسأل الله العافية. المسألة الأولى، لماذا قلنا أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به؟ تنصيص الرسول، قال صلى الله عليه وسلم أعظم ذنب عصي الله به، ردا على الجواب الشرك بالله، وانتهينا. هذا أعظم ذنب، ولأنه يحبط العمل كله، ولا ذنب يحبط العمل كله إلا الشرك الأكبر، دعاء غير الله، ذبح غير الله. نعم، وهنا انتهينا. وذكرنا في الخطبة أشياء ثانية رجحت أنه أعظم ذنب، لأن الله خلقنا لأجل توحيده، فإذا أتينا بمناقضة الأصل هذا فأشرك المشرك ولو كان يظهر لا إله إلا الله لا أتى بأعظم ذنب، لأنه ناقض الأصل من أجله خلق، فلا بد يكون أعظم ذنب. هذا دليلنا على تحريم الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. أخيرا، لماذا هو أظلم الظلم؟ ذكرنا في الخطبة ذلك، ولكن نزيد الآن حديث أبي مالك بن الحويرث، وهو ما رواه أحمد في المسند من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يحيى بن زكريا أنه جمع الناس لأن الله أوحى إليه بخمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن، فقال أول كلمة بعد ما جمعهن، قال ما جمع الناس، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ بالشرك، بالتحذير من الشرك قبل أي فرع، قبل الصلاة والصوم، قبل أي شيء بدأ به. هكذا الأنبياء كانوا يبدأون بالتوحيد، آخره نبينا محمد. فقال ومثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه، فقال اعمل وارفع الغلال، فجعل يعمل ويرفع الغلال لغيره، أيكم يحب أن يكون هذا عبدا؟ واضح؟ واضح. فالله خلقنا ورزقنا وآمنا من خوف أطعمنا من جوع، ورزقنا الأولاد والبنات وأنعم علينا بالنعم، فهل يجوز ليس له شريك في خلقنا ورزقنا وخلق السماوات والأرض وإلى آخره أن نجعل له شريك في العبادة؟ فإذا جعلنا له شريك في العبادة صرنا في أظلم الظلم، واضح؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبهذه المناسبة أشكر الشيخ عبد اللطيف على الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وجهنا الخطباء نحن أن نتكلم عن الشرك في هذه الخطبة التمائم، والدرس حينئذ وقع الآن تحت خطة الشيخ في نصر التوحيد كما فعل جده المبارك محمد بن الوهاب رحمه الله. المسألة الثانية، إذا قلنا أن الشرك 70 باب كما قال ابن مسعود، فما هي الأبواب التي تجمعه فتصدر تلك الفرعية الفروع عن تلك الأصول؟ 3 أبواب ذكرناها في الخطبة أيضا، شرك بالله في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. فحينئذ تكون المسألة الثانية فيما يتعلق بشرك الإلهية، الثالثة الربوبية، الرابعة ولعلها تكون الأخيرة في الأسماء والصفات، ثم الخامسة في الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، تفصيل ما ذكرناه في الخطبة بالإجمال، الخطبة يكون فيها إجمال والدروس تفصيل. شرك الألوهية، انتبه الآن، لم يكن في القرآن والسنة كلمة توحيد الإلهية أبدا، ما تجدها، ولا توحيد الربوبية، ولا توحيد الأسماء والصفات. وذلك جماعة التبليغ قام واحد منهم، كان يصلي معنا دكتور هو في الجامعة، كان يصلي معنا ويتبجح في المساجد القريبة، ما جرى يقول في مسجدنا، لأنه يعرفني أنا موجود والحمد لله، اللهم احرس بي وبكم، نسأل الله يجعلنا وياكم من حراس الدين. فما قام في غيبتي في هذا المسجد، يعرف أن الناس سينقلون لي من الطلاب، راح أخذ مسجد بعيد قريب وتبجح فيه بأن السلفي، علماء السلفية يعني كابن باز وابن عثيمين ونحو من الفوزان يعني مبتدعة، إذ أنهم يقولون التوحيد 3 أقسام، التوحيد واحد، قال له 3، أعوذ بالله. هذه الطريقة اللي فعل العلماء من قول التوحيد اللي هي ربوبية الصفات تشبه ما يوم ما قال الحنابلة الماء طهور أو نجس أو طاهر لتسهيل العلم، فليس يعني تشبه المصالح المرسلة لا علاقة لها بإيش؟ بالزيادة في التعبد، فهمتم؟ لتسهيل العلم. مثل هل حمل الجوال لتسهيل العلم والتقسيمات الذي فعلها العلماء كابن تيمية بدعة؟ هذه مراعاة منهم لما بعد عصر السلف، قلت البركة وصار الناس يتهجون العقيدة وصار الناس يتهجون اللغة، فاحتاجوا إلى تقسيمات تفهمهم. الصحابي يفهم الفرق بين توحيد الإلهية والربوبية بالسليقة أول ما سمع من الرسول، لكن هنا لابد تقول له تتهجى على العلم، تقول له في ألوهية والآيات كذا، في ربوبية والآيات كذا. نعم، فقسموا هذه التقسيمات فلا تدخل في البدع. ولذلك تقول هذا التبليغي، أنت درس ولدك الماء في عند في مدارس طاهر طهور نجس، قلت له أنه بدعة؟ قال لا ما أقول له. قل له ليش، إيش الفرق؟ قل ما أدري. طيب تسوي كلمة في مسجد وأنت ما تدري؟ أعوذ بالله من شركم. فقال العلماء بالاستقراء وجدنا أن الآيات التي تدل على إفراد الله بالعبادة مثل وإلهكم إله واحد لها تعلق بالإلهية، وهي التعبد. يذرك وإلهتك أي وعبادتك، تأله فلان أي تعبد. فمثل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وإلهكم إله واحد، أي إله مع الله، هذه كلها تنتظم تحت مصطلح واحد اسمه توحيد الألوهية. في شيء هذا؟ هذا ما في شيء، ما العلاقة؟ هذا تسهيل التعليم فقط، أبدا. طيب، وشافوا الآيات اللي تعلق بربوبية الله، الخلق الرزق التدبير والحياة، مثل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، قالوا هذا توحيد ربوبية. ولا يتعلق بالصفات مثل هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يضحك ربنا لرجلين، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، قال هذا توحيد أسماء وصفات للتسهيل. يعني ما غير في منح العبادة وجاب عادة زيادة، فقط صنف لكي اصطلح، يعني مصطلح مثل مصطلح الحديث، هذا حديث ضعيف كذا كذا، اصطلح أنه لما أقول لك هذا العمل يتعلق بتوحيد الله تختصر في تعليم الشخص ليفهم بسرعة، فهذا شرك الألوهية فرضا، فلا علاقة له بالابتداع أبدا. فحينئذ نأخذ أنواع في شرك الإلهية. شرك الإلهية معناها التألؤ من التألؤ، هو التعبد. فأي آية لها علاقة بعبادة الله وحده ولا شريك له وقضى ربك لا تعبد الله، فتوحيد تندرج تحت توحيد الإلهية. فحينئذ يكون شرك الألوهية هو عبادة الله وعبادة غيره معه، كشرك كفار قريش، هذا الشرك الرئيس الذي كان عند كفار قريش. فمن دعا غير الله فقال يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله، فقد وقع في شرك إيش؟ في شرك الإلهية، وهو الشرك الذي بعث من أجله الرسل من نوح إلى نبينا محمد. شوف كم عاد بينهم، كم 10,000 سنة مرورا، من نوح إلى ختم بالنبي، إلى أن ينزل عيسى يحكم بشريعة النبي وهو ينكر الشرك، ولذلك يشفع العيسى إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير. إذا نزل عيسى آخر الزمان سيحكم بحكم نبينا محمد على شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أفردوني بالعبادة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن إيش؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله يفردوه بالعباد. ورسولنا لما جمعهم قال وصباحا في صحيح مسلم قال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم أسفل هذا الوادي كنتم مصدقي؟ قال لا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا في اختصار في الحديث كلكم تعرفونه، احنا لما يقال لقريش نذير لكم بين يدي عذاب شديد في تقدير الكلام يقول ايش العذاب الشديد وش سوينا احنا، هم عارفين ولا لا؟ طيب صل المحذوف لي يعني لو استمرتم في ايش في الشرك كيف عرفوا؟ لانه هو معروف في الدعوه بينهم افرد الله بالعباده، قال سفه الالهه نبغى نفرد الله ونترك الالهه، اي اله قال اجعل الالهه الهه واحده. طيب عذاب شديد لو استمرتم في ايش في شرككم هذا، دعاتكم لذة والعزة من دون الله. واضح النبي اختصر منها إني نذير لكم. قال تبا لك لهذا جماعة، هو عرف أنه يريد سفه آلهتهم من عذاب شديد استمرتم في الشرك يا كفار قريش، فسب النبي عياذا بالله لعنة الله عليه، قال تبا لك لهذا، فأنزل الله إيش؟ تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. شوف قريب النبي لكن آذاه، آذى النبي أذية عظيم عمه، هذا دليل على أنه ممكن القريب يؤذيك في دعوتك، فحينئذ يكون بلاء تصبر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فحينئذ نتناول أنواع شيء من أنواع الشرك الإلهية، ولا شك أني سأسركم عنها لأنكم معظمكم أظن يحضر كتاب التوحيد. متى كتاب التوحيد؟ ها؟ غدا بعد صلاة المغرب. أنا أسأل الإخوان الحاضرين أولا، ليش أشوف عدد منهم ما يحضر معنا كتاب التوحيد؟ إيش السبب؟ لأنه جوهر، يحضرون المعظم يمكن هنا لكن أشوف بعض يتخلف عن الدرس، هذا خطير عليك. أنا أعرف أن بعضهم عندهم أعمال هذا معذور، لكن إياكم أن تتخلفوا عن درس التوحيد، هذا أعظم أهم درس لو تأتيه زحف إن مسب مصير يعني نار خلود في النار أو هذا، فليش تخلف عنه؟ أما تقول مسجد بعيد، لا قريب بالمشي تروح له، مش بعيد مو بعيد. طيب والسلف كانوا يهاجرون شهرين لسماع حديث واحد، ويوم الجمعة في الغالب أو يوم السبت في الغالب عند الناس يعني إجازات كثير من الناس، المسلم لا يتخلف عن هذا الدرس. أولا نأخذ شرك الدعاء. السؤال لكم الآن، لو أنكم سمعتم خطيب جمعة يقول رضي الله عنك يا أبا ذر، أبا ذر في قبره ميت صحابي جليل أبو ذر، وقص قصته ثم قال في آخر قصته فرضي الله عنك يا أبا ذر، فدعا أو نادى فقال يا أبا ذر، في أي نوع من الشرك هذا وقع؟ لما دعاه فقال يا أبا ذر الشرك الأصغر، كيف عجيب الشرك الأكبر. أخ تركي نعم يعتبر مقرون يعني شرك ولا إيش؟ لا شرك أكبر ولا أصغر، لأن الدعاء فيه يا أبا ذر شرط كما قال السهسواني كما ذكرنا لكم مرارا في كتاب صيانة الإنسان أن يكون مقرون مع طلب، إذا كان مو مقرون مع طلب فهو من جنس السلام عليك أيها النبي، أشركنا في صلاتنا وعلمنا النبي الشرك نقول أيها النبي، ما طلبنا منه قل أيها النبي أنقذنا اشفع لنا، ما قرن مع طلب، فهذا ليس بشرك. جماعة التكفير طبعا لقد كفر اليوم فلان هدر الدم قال يا أبا ذر، فالذي لا يعرف التوحيد ولم يدرسه ولم يعطيه وقته سيقع في التكفير لا شك. إذن هذا كما ذكر أخوكم تركي لا يعتبر شرك، لأن الشرك في الألوهية في الدعاء هو نداء لغائب مقرون مع طلب، يعني يا رسول الله اشفع لي عند الله. أما تقول رحمك الله يا جدي يا جدي، يقول ابن تيمية هذا النوع من النداء كانت تستعمله العرب، ينادي غائب لا ليسأله أو يعتقد أنه يسمعه، كأنه حاضر من التوجع، يعني يجي يأكل اللقمة ويتذكر أبوه أنه يحب الفتة هذه اللي اسمها تقدم في الصباح، فتة بالحمص أو كذا، الله يرحمك أبي كنت تحب هذه يا أبوي، شوف لا ما أشرك، لأنه يتجسد كأنه موجود أبوه، ويقول الله يرحمك يا أبوي، ما قال يا أبوي أنقذني يا أبوي اشفع لي، انتبه ما في طلب، هذا مو بشرك كما نبه ابن تيمية على ذلك. وضح الحمد لله. إذن الشرك في الدعاء هو نداء لغائب مقرون مع طلب أو تقدير طلب، مثل الرافضي اللي في الجمرات سمع، حوثي أو إيراني لا أعرف، المهم من الرافضة لما اندلق الناس بالجمرات وحسن بالموت يعني من الدفاع، قال يا علي، هذا الآن نادى غائب ما قال انقذني، لكن شرك له أخو الأول لي ها؟ ليش ما قال له كلمة يا علي؟ وين الطلب؟ أصبر علي أصبر، وين الطلب؟ إيه خفي تقديره أنقذني، واضح هذا، يعني قد يحذف الفعل للمناسبة، اختصر من شدة الزحام، ما بيقول يا علي أنقذني من شدة الزحام، يا علي يا علي، زي بعض الناس الآن نسمع في المستشفى جهلة والله، يخرج من غرفة العمليات أو انفك البنج، يا يمه يا يمه، وش هذا وش يا يمه، من اللي يعالجك يمك ولا هذه المساكين العجيزة، وش تسوي لي الله ولا ايش ها؟ اي ما تسمع عندك ما يا يمه، من الشيطان هذا. فدعاء الأم على معنى أنها تغيثه شرك. إذا ما اعتقد هذا على الأول فلا يكون كذلك، لكن هذا اللي قال يا علي في الجمرات لا شك فيه محذوف تقديره أنقذني، فطلب حتى لو سكت عنه، أي حتى لو نطق به، واضح؟ فهذا شرك الدعاء وضابطه. ننتقل الآن لشرك الطاعة، بقي علينا دقائق إن شاء الله نكمل فيها. شرك الطاعة، قال رجل لرجل والله شوف هذه الفتاة مناسبة لو تعرفت عليها وكذا، وقال قع معها في الحرام، شوف هذا رقم أخذه وتوافق معه، وأمره أن يفعل فأطاع، قال طيب، هل وقع هذا في شرك الطاعة؟ قال في نفسه لكن الزنا حرام، قال لا خذ مثل ما أقول لك وافعل ما أمرتك به، قال طيب أبشر، وقع في الفاحشة وأطاعه فيما حرم الله وزنى بالمرأة، شوي شوي لما عين شخص، من يريد إجابة؟ ها ليس بشرك، ليش؟ أطاعه في 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 في, في الفحشاء، أطاعه فقط، كمل بدون ما يشرك، وضح طاعة في عبادة هي معصية. طيب إذن باختصار اشرح لي شرك الطاعة متى يكون شرك أكبر؟ اذكر حديث هيدين حاتم، هذه فرض، هذه فضيلة من يحفظ منكم الحديث، من حفظ الحديث يحفظ الضوابط، حديث علي بن حاتم من يطيعه في ايش؟
فيما حل ما حل الله
فيه. هذا هو الكلام يا اخوان، نسيتوا؟ لكن انا اكد عليكم غدا بعد المغرب تحضرون كتاب التوحيد، لا ارى منكم احد يتخلف، يطيعه في التحليل والتحريم، ويقول له ازني يقول ازني، يقول ترى زنا حرام يقول اعرف انه حرام، وزن يا أخي خلاص أنا أمرتك، طيب أطيعك. ولذلك العلماء أنكروا على أبو إسحاق الحويني لما تكلم مثل الخوارج، لما قال من قال أنا أعرف أن الزنا حرام لكن بزن يعني اتباع الهوى، قال كافر، لا مو كافر، حتى يستحل ايش ما حرم الله. كيف عرفنا هذا؟ بحديث علي بن حاتم في سنة الترمذي. دخل علي بن حاتم على الرسول وهو لابس الصليب وقال انزع عنك هذا الوثن. قال يا رسول الله، ثم تلقوا الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله، ما كنا نعبدهم، ما كنا نسوي مثل نسجد له ولا. قال ألم يكونوا يحرموا عليكم ما أحل الله فتحرمون؟ إذن استحلال قلبي. إذا قال لك الشخص ازني فزنيت وانت منكر في قلبك الزنا فهذه معصية، أطعته في المعصية. فأول ما قال لك ازني فاستحللت لأمره، قلت إذن حلال هو ما دام أمر، وش يصير؟ شرك طاعة. فهمت ولا؟ يعني مسائل خطيرة مثل هذا المفروض ما تغيب عنكم يا إخوان، السبب هو الغياب عن الدروس. يقول والله أنا في يوم المغرب يوم السبت والله أروح على البحر. يا أخي تروح على البحر تترك العلم، أنت عاقل في عقلك شيء، تترك العقيدة تعلمها وتقول بروح. عندك أيام كثيرة الحمد لله تستطيع تروح تتذكر، لكن العقيدة لا تعارض به درس، لا تعارض به شيء، علم العقيدة. طيب إيش بعد؟ بعد شرك الطاعة ننتقل لشرك الرجاء. اتصل شخص بمدير وقال في نفسه وهو يتصل فيه كل يوم، هذا بس اللي بيوظف ولدي، أرجو منه اللي يوظف ولدي. ويتصل بي ويتصل بي ويتصل بي ولا يسمع ولا مرة أنه دعا الله، يا الله اجعله سبب ليوظف ولدي، ورجاء أنه هو اللي يوظف ولدي. هل هذا وقع في شرك الرجاء؟ في شرك الرجاء. الرجاء عبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو يعني يطمع، هل هذا وقع في شرك الرجاء؟ ولا واحد، واحد فقط، مشكلة عظيمة. نعم وقع، لأنه كان هذا اللي بيوظف إيش، هذا بيوظف ولدي. ما في عد فصل يعني، ما وقع تفضل، ما وقع يا أخي فصل، قل إن كان قال هذا يوظف ولدي كسبب، كسبب نعم ما أعرف غيره يقدر يوظف ولدي، لكن إذا اعتقد أنه يستقل بتوظيف ولده من دون الله أو شريكا له في ذلك يقدر كما يقدر الله في الرزق، فهذا شرك في الربوبية وفي إيش وفي الرجاء. يا إخوان وضع أنت حد الشرك الذي ذكرناه في خطبة الجمعة، مساواة غير الله بالله في من هو من خصائص الله. طيب واضح؟ شرك المحبة، شرك المحبة من حبه في الزوجة. قالت الكازينو بيقفلوه، بندخل تذاكر آخر تذكرة، قال الصلاة قام بروح الجماعة، قال الحين ترك الجماعة روح. نعم، فمن حبه بها قال ابشر يا طويلة العمر، ودخل الكازينو والناس سلوا من الصلاة وصلى فردي مع الزوجة، الله أكبر الله أكبر، نفس الكازينو وترك الجماعة، جماعة واجبة، اسمع النداء. ومالك اللي يرضيك إلى آخره، تعرفون المتملقين كثير. هل وقع في شرك المحبة المخرج من الله؟ إذ أنه أطاعها وعصى الله بخيش بالذهاب للجماعة، والله أمره به، قال النبي من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قال ابن تيمية شرط الصحة الصلاة الجماعة، فإذا صليت في بيتك من غير جماعة بطلت الصلاة، هذا رأي ابن تيمية كلها. وترك الصلاة وراها طاعة زوجه، دخل الكازينو وقال آخر تذكر عمرك ما رحت، يعني وش الإشكال في الجنة خير من الكازينو هذا؟ طيب في تفصيل. الأخ تركي تفضل. ترك صلاة الجماعة إيه كيف يعني؟ قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كيف أعرف أنه صار حبها في نفس هذه الزوجة أكثر من حب الله أو مثله؟ لابد من ضابط ذكرناه في درس التوحيد الأخير شرك المحبة. يا أخي احفظ واكتبه، ترى هذه مصير العقيدة، مصير انتبهوا، لا تتهاون في دروس العقيدة. وبعدين أطلب من بعض الطلبة يركزون في المجموعات بالتفكير بالدرس، لا يهملون. أي ما في أحد؟ نعم أخ وسيم تفضل. صحيح، هذه الإجابة موفقة. إحنا نستغرب واحد فقط، مشكلة عظيمة عندنا. شرك المحبة ذكرناه. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا ضابط الشرك. أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله. كيف أعرف؟ أحب الرسول ليش؟ لأنه أعطاه صفة لا تليق إلا بالله، من أجل ذلك أحبه ومال إلى حبك. الصوفية يقولون في موالدهم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله. هذا هو الشرك الأكبر في المحبة، لأن محب الرسول لإعطاء الرسول صفة لا تليق إلا بالله، فأحبوه محبة تعبد. فهمت؟ فلو تعبد الزوجة واعتقد أنها تقول للشيء كن فيكون فأطاعها في الكازينو يسمى عصى الله، لأنه بدل الروح الجمع سمع كلامه وراح إيش الكازينو، بس معصية. فهمتم؟ ما وصل للشرك الأكبر. وانا تعرف جماعة التكفير اللي قاعدين المرصاد للمجتمع مثل شيخهم سيد قطب يكفروا بأي لحظة. قالوا هؤلاء مرتدون. أيوة. قال الكورة تشتغل مباراة وينظرون لها وصلاة الجماعة قائمة، كفار. لا والله أنتم جهلة، هم صحيح عصوا الله بترك الجماعة، لكنهم ما جعلوا هذه الكرة ولاعبين الكرة لهم صفة كصفة الله فأحبوها من أجل ذلك، أنها تدخل لهم السعادة القلوب استقلالا عن الله. اعتقدوا أنها سبب، ما أشركوا أنتم. واضح الآن؟ فلما يدرس هذه الأبواب من التوحيد ويتقنها يقع في تكفير الناس، كفر يقول هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر. والنبي كما في صحيح مسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون فعلا كافر أو يرجع الكفر عليه، عياذا بالله يرجع الكفر عليه إذا كفر أخوه بغير مكفر. ذلك ما يكفر العلماء الراسخون في العلم من السلفيين، ما هو واحد يكفر يشتغل بالتكفير كما يفعل بعض الجهلة، كمان لا يشتغل بالتبديع حتى لو كان سلفي، لكنه مو مؤصل، مو من أهل العلم، يقول هذا مبتدع وهذا كذا مثل ما يفعل الحدادية. العلماء هم الذين يحكمون البدعة، تجتمع الكلمة عليهم ويعرفون متى فلان مبتدع وغير مبتدع. الراسخون منصب اجتهاد التبديع، أي واحد بس مزق السلفي بهذه الطريقة. على أن نرد على المؤتمر هذا اللي سموه التبديع، لأنهم أطلقوا القول في التنفير من السلفيين بأنهم يبدعون، ما قسموا وقالوا أن من التبديع ما هو صحيح إذا قام على شروطه، وبالفعل قام مشكور الشيخ بن باز من التنفيذ ببن لادن وقام، ما وضحوا، فليس عندهم إنصاف، ما وضحوا، كان كل التبديع عندهم باطل. وهذه تشبه رسالة سماء العودة، افعل ولا حرج أطلق، هي في يوم النحر فقط خلاها في الأيام كلها. حتى سئل سماء العودة رجل يدخل مياه معدنية زين الجسم وكذا محتاجه للتشفي وكذا، وبنات ناس كاسيات عاريات، قال انزل معهم في المسبح وغض بصرك واذكر الله، واذكر الله، ما قلت لك تنزل بس كذا، اقول لك انزل واذكر الله. اي نعم. وهذه بهذه الفتاوى صاروا يجمعون الناس عشان يخرجون على الحكومات. فهذا حينئذ يكون الشرك في المحبة. طيب السؤال الثالث في الرابع في شرك الخوف، لا سنة في الإلهية، ولعلنا نحتاج مجلس ثاني بعده. أنا أظن هذا المجلس لا يكفي. في شرك الأولية لزلنا لأنه قال 70 باب من مسعود وانطلقنا من هذا، وهذه من بركة دراسة الآثار تكون بركة في المجلس، لأننا انطلقنا من أثر ابن مسعود رضي الله عنه وقال أنه 70 باب الشرك مو بس 1 باب. طيب شرك الخوف متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ إذن نجس هذا في مسألة. رجل مرتين أو 3 كل ما مر بشارع سبحان الله يتخانق وزوجته في الشارع هذا ورمى عليها 2 الطلاق في نفس الشارع. جاء اليوم رقم 10 وهو خارج يعني عنده مشوار، فجاء بإيش؟ يلف للشارع وزوجته جنبه يضحكون بعض يمزحون. لما جاء وذكر الشارع مشى ما دخله، خاف يقول لا تعربد علي يعني المرة دي لما ندخل الشارع هذا. نعم، فخاف من تأثير الشارع على المرأة وحصول الطلاق الثالث وخلاص بعد كذا العيادة تعود. ايه انتهى الموضوع ومشى طول لسانه ركسوه كان بيلف كذا، فلف نص لف وطول ويعطيها بداس مازين زيادة. الجواب تفصيل وش فيه؟ تفصيل أحسن تفضل. إذا كان يعتقد أن هذا الشارع يستقل بالظرف فهو الذي تسلط على الزوجة فتمردت عليه فشرك أكبر، وإذا اعتقد أنه مجرد سبب وأن المسبب لذلك هو الله جعل هذا الشارع سبب يكون شرك فتح الله عليه. صحيح، لأن عرفنا الشرك والمساواة غير الله بالله، فهو ساوى في الربوبية هذا الشارع، فله جعل الشارع تصرفات كتصرفات رب البرية، هو الذي يسلط العقوبة فلان على فلان سبحانه، كما قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كان يكسبون. أحيانا الزوج والزوج يكون عصاة تتسلط هي عليه وهو يتسلط عليه، كلهم عصاة وينقلب البيت مثل غابة يتشاجرون، هي عاصة والله يسلط بعضهم على بعض مبارزة عاد من الغالب. فالمسلط هو الله سبحانه وتعالى بذنوب العبد، كما قال من الفضيل إني لا أرى أثر معصية ربي في خلق زوجتي، وإيش أعصي الله أنظر المرأة بالحرام كذا أو أفعل بيع حرام أو شيء أجل بيت ألقى المرأة متمردة علي، سبحان الله يعاقبني الله حتى أتوب من هذا الذنب، ذنب النظر ولا ذنب العقوق ولا ذنب. جيد، إذن هذا في بعض ما يتعلق ب أي نعم. المسألة الخامسة، هل يجوز أن يقال توكلت على الله وفلان، ولا يقول توكلت على الله ثم فلان؟ نشوف نعين الآن، نعين الأخ. أي في أحد يجاوب غيره؟ ها خلينا نشوف الثاني. ها أي طيب يعني أقول أي يقول لك الأخ لا تقول لا هذا ولا هذا. صحيح، لأن يقول ابن القيم الإمام أحمد التوكل عمل القلب، فلا يجوز أن نقول توكلت على الله ثم فلان لأنه عمل القلب. قل وكلت، توكلت على الله ثم وكلت فلان في معاملة وكلت، لكن توكل هذا عمل القلب واعتماد القلب على المتوكل عليه وهو الله اللي يرزق ويفعل ما يريد. انتبه، فلا تقول توكلت على الله ثم عليه، ولا توكلت على الله وعليه، كلها ما يجوز. وديت في معاملة سوي لك هي تعقيب أو شيء قلت توكلت على الله إيش ثم وكلتك، وكلتك توكيل شرعي مو توكلت، توكلت عمل القلب يا أخي. هو بعضهم ليش يحصل الغلط هذا؟ وشو يوازن على ما شاء الله وشيء تقول ما شاء الله ثم إيش؟ المشيئة غير التوكل، المشيئة للإنسان فيها فعل، الله جعله فعل، لكن التوكل خاص بالله، ففي فرق بينهم، فانتبه لهذا لا تمشي عليك المسألة. فحقيقة التوكل حينئذ لمن أراده هو اعتماد القلب على الله في جلب خير دفع الشر بعد بذل السبب، يعني يقطع النظر في السبب ويتوكل على الله. طيب، وبهذا حينئذ ينتهي لقاؤنا، وإن شاء الله نعدكم أن الأسبوع القادم نكمل الباحث بدءا بشركيات أو أنواع الشرك الربوبية، ثم الصفات، ثم ننظر في مجلس آخر ولا نظرا لأهمية هذا المجلس. آمل أن تحفظوا ما تكلمنا به وتنشروه بين أهليكم، وتحثونهم على حضور البث المباشر غدا بعد المغرب درس التوحيد في جامع الملك سعود، حضور فعلي. نسأل أن يغفر لنا ولكم ويوفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.